قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، في هذا اللقاء المبارك المباشر لي معكم، لا بد من أن تستمعوا إلى همسات قلبي لأقول لكم أحبابي، هذه أيام ليست كبقية الأيام، هذه الأيام والليالي لا يجوز أن نجعلها كبقية أيام العام، هذه أيام الغنائم، الغنائم من كنوز الله التي تغنمها يا عبد الله وأنت يا أختي الكريمة المباركة، علينا إذن أن نغتنمها بكل ما أوتينا من قوة. في مقدمة هذه الغنائم أن نصوم صياما حقيقيا، الصيام الكامل هو الذي يبدأ أولا بالنية الخالصة الصادقة التي نبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، لا نريد بها رياء ولا نفاقا ولا سمعة، إنما نبتغي رضوان الله ورحمة الله وعفو الله ورضا الله عز وجل، وأننا قد أقمنا هذه الشعيرة التي أمرنا الله عز وجل بها وجعلها ركنا من أركان هذا الدين. بالمناسبة، فإن عقد النية من الليل لا بد منها، طبعا الإنسان يعقد النية من أول الشهر على أنه سيصوم أيامه كلها ويستصحب هذه النية في كل هذا الشهر، نعم، وكل ما أدى إلى ما يدل على النية من قيامه للسحور أو اهتمامه بهذا الجانب هو دليل على استصحاب هذه النية. ما لم يقطعها بسفر أو تقطعها المرأة بعذر شرعي فإنه لا بد من أن يجدد هذه النية إذا استأنف الصيام مرة أخرى من الليل، ثم يقوم لصلاة الفجر، وقيامه لصلاة الفجر مهم جدا، ويقرأ ما تيسر له بعد صلاة الفجر من الأوردة الشرعية ثم شيئا من كلام الله عز وجل، ثم يمضي بعد ذلك في حياته. فإذا خرج خروج الصائم الذي يصوم سمعه عن الاستماع إلى ما لا يجوز، ويصوم نظره عن النظر إلى ما لا يجوز، ويصوم لسانه عن الكلام فيما لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أن يخرج الرجل يسب هذا ويلعن هذا ويغتاب هذا ويتحدث ويظلم هذا وينتهك عرض هذا، وإذا مضى بدلا من أن يستمع إلى القرآن وإذا به قد وضع في أذنه سماعة الموسيقى والأغاني، وإذا هذا ما لا يليق بالصائم. يجب هنا في الصوم مدرسة الصيام، وسأتناول هذا الأمر في أكثر من جلسة. مدرسة الصوم هي أن تعلمك كيف ترقى بمراد ربك وإيمانك على حظوظ نفسك وشهواتها. هذه التقوى. التقوى يعني للصيام حكم لا تكاد تعد، لكن أعلاها وأرقاها أن تنتصر على نوازع الشر في نفسك. انتصر عليها، انتصر على لسانك حتى لا يردك الموارد، انتصر على سمعك، انتصر على عينك. وقد أعد لك من البرامج والمسلسلات والأخبار ما يمكن أن يلهيك ويغريك ويغرقك، لكن انتشل نفسك، اخرج من هذا الغثاء وتوكل على الله وانظر فيما ينفعك. نحن لسنا أمة له. الله يا إخواني، أو ما يسمو بالتسلية، تكون كالملح للطعام، لكن إذا أصبح الطعام ملحا ماذا تصبح الحياة؟ هذه حياة غير سوية. نحن إذن يجب علينا أن نتقي الله وأن نحسن صناعة حياتنا بعمل صالح. أعود فأقول لا بد لنا من أن يصوم كل جزء من أجزاء جسمنا في الصيام لكي نرقى بإيماننا، نرقى، نكون حكاما لأنفسنا. ولهذا الصيام عندما تدخل في بيتك تأتي في اليوم القائض مثل هذه الأيام، هذه الأيام أيام قيض حر شديد، وخاصة في البلاد الحارة، تأتي متعبا مثقلا بالعمل، وتدخل دارك وأنت تحتاج رشفة ماء، وأنت وحدك ليس معك إلا الله، وتنظر الماء أمامك رقراقا في الثلاجة، تفتحها وإذا بالماء أمامك، ولكنك تتصور أن الله يراك ويطلع عليك ويسمعك، وأنت قد صمت وتوجهت إلى الله، فتقفل باب الثلاجة وتقول ما عند الله خير وأبقى. إذن هنا دليل على أنك بدأت تتعلم كيف تنتصر على نوازع الشر في نفسك، كيف تستطيع أن ترقى بإيمانك على نزوات نفسك، كيف تحكم نفسك لا أن تكون محكوما لها. لأن هؤلاء الذين يقول قالت لي نفسي، حدثت لي نفسي، هؤلاء الذين يخشى عليهم أن يستمروا في هذا السقوط إلى أن يقع عليهم قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. علينا أحبابي كما قلت لكم أن نتقي الله عز وجل، وأن نصوم صياما حقيقيا في كل جانب من جوانب حياتنا، في كل شيء من شؤون حياتنا، في سمعنا، في بصرنا، في مأكلنا، في علاقاتنا، فيما نشاهده، يجب أن يكون ذلك حيا في حياتنا. أسأل الله لي ولكم صوما تاما كاملا بحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء من المغرب، تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضانكم مبارك إن شاء الله.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح يا أختي، تفضلي.
شيخ، أريد أن أسألك عن البحر، إذا يعني ذهبت وجلست فقط أمام البحر يعني بسترك وبلباسك، لكن يعني مرة تأتي، يعني ممكن أن يمر شخص، فما حكم هذا؟
أن يمر شخص كيف؟ شخص يعني وهو
يعني أشخاص نعم.
أي طيب، خير إن شاء الله.
يا شيخ، أريد أيضا أن أدعيني إن شاء الله بالتوفيق في دراستي.
نعم.
أن تدعوني بالتوفيق إن شاء الله في دراستي.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب، خير إن شاء الله. مصطفى من المغرب، تفضل يا أخ مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير، جعلك الله بخير.
لي سؤال أريد أن توضح لي.
تفضل.
أن توضح لي بعض الأمور متعلقة بخصوص الاشتغال في رمضان.
نعم.
فنحن نشتغل في الطحالب البحرية وخلال عملية الغوص نستنشق الماء.
أنتم
وفي بعض الأحيان
يعني تشتغلون في الغوص يا أخي؟
نعم
نعم.
في بعض الأحيان يتسرب إلينا الماء عبر الأنبوب الهوائي إلى جسم الإنسان، مع العلم أن هذا العام يكون موسمي في فصل الصيف مدة شهرين أو ثلاثة، فهل هذا حرام أم لا؟
طيب أبشر يا مصطفى، تسمع الإجابة إن شاء الله. أم طه من أستراليا، تفضلي يا أم طه.
السلام عليكم يا شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا الكريم السنة الماضية حب اتصل وشارك بها البرنامج معها، بس ما لي نصيب علي يعلق الخط معي، فهالسنة هيدا عندي سؤال كتير مهم. اللهم صل على سيدنا محمد، توفى زوجي ب 31/12/2010 وكنت حبلي، بعده بجمعتين طرحت، كنت حبلي، نزل سقط الولد، فناس قالوا لي راحت العدة وناس قالوا لي لازم تعملي العدة.
كم كان عمر الجنين؟ كم كان عمر الجنين؟
عمره 20 شهرين.
شهرين؟
ايوه.
طيب ابشري. طيب تسمعي الإجابة ان شاء الله. في شيء اخر؟ ام اياس من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دي أول مرة نشترك معكم في هذا.
الله يحييك يا أختي، تفضلي.
لا بغيت نسولك لخطر، أنا عندي وسوسة الشيطان فيي بزاف، كي وسوسني الشيطان لاخر منكم نصلي ولا نتوضا خصني نعاود لوضو، ولا كنت بحال هذه الأيام في أيام رمضان نتوضا ونمشي للجامع، عندي بزاف الغاز، واش خصني نعاود لوضو ديالي ولا خصني غير ندير نمسح لوضو نتاعي؟ ما عرفتش كيفاش ندير.
ايه خير ان شاء الله. نور الدين من الجزائر، تفضل يا نور الدين. تفضل يا نور الدين.
اهلا يا شيخ، كيف الحال؟
بارك الله فيك يا نور الدين، تفضل.
بارك الله فيك في هذه القناة الطيبة،
نسأل الله التوفيق.
يا شيخ بالأمس اتصلت بكم وكان عندي سؤال وإجابتك كانت سريعة، ما فهمتش.
قل يا حبيبي هات سؤالك مرة ثانية.
المرأة هل فرض عليها أن تغطي وجهها؟
المرأة هل الفرض عليها أن تغطي وجهها؟
نعم.
أنت معي الآن؟
معك يا شيخ.
خليك معي. نعم، فرض عليها أن تغطي وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب. ها واضح الجواب يا حبيبي؟
مثلا إذا خرجت من بيتها أو
أي، إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها
فرض.
نعم عندي أنا فرض. هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء. أنا معك فيها خلاف بين العلماء، بل كان فيها خلاف قديم في تفسير قول الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيها خلاف بين العلماء، لكن الذي ترجح عندي والذي أدين الله به ولا زلت أقوله وسأبقى أقوله إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن مجامع الجمال كله في الوجه، وعندي على ذلك دليلان. لا بأس أن أستعجل معك حتى أنت زامت علينا مرتين. الدليل الأول هو قول الله عز وجل في حق أطهر النساء وأنقى النساء وأفضل النساء، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا كان ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى في حق غيرهن. والأمر الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نسعى ونحن محرمات بين الصفا والمروة، والمحرمة تكشف وجهها أثناء الإحرام، لكن عائشة تقول كنا نسعى ونحن محرمات فإذا أقبل علينا الركبان الرجال أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. أفهمت؟
فهمت يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيك. طيب عندكم سؤال ولا نبدأ في الإجابة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استعجلت على أخي الحبيب نور الدين أي نعم حتى ننهي تردده. أحمد إليكم الله أحبابي ونبدأ بأختنا أسماء. تقول: هل يجوز لي أن أذهب لكي أبقى في البحر أستمتع برؤيته؟ نقول: لا بأس أن تذهبي، لكن يا أختي إذا كان سيمر عليك رجال يلبسون المايوه فحاولي أن تبتعدي في مكان، أنتم تعرفون ماذا يجري في أطراف البحار من نساء ورجال، فإذا كنت أنت تريدين أن تستمتعي بالبحر فلا بأس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة، لكن علينا أن نكون في مكان يمكن أن لا يكون فيه لا نساء عرايا ولا رجال عرايا. بارك الله فيك وأسأل الله لك التوفيق. أخي مصطفى، سؤالك مهم. يقول: إنا نعمل ونحن في غطس في الغوص، وهذا الغوص هذه مدته. أنا أقول يا أخي الكريم علينا أن ننظر هل بالإمكان أن نجد بديلا من الزمان؟ أولا كم تسافرون من المسافة التي تذهبون فيها إلى الغوص؟ هل تسافرون مسافة تزيد على مرحلتين بدبيب الأقدام وحمل الأثقال؟ هكذا قدرها علماؤنا السابقون عليهم رحمة الله، وقدرها فقهاؤنا المعاصرون هاتان المرحلتان بحوالي 70 إلى 80 كيلا، 80 يعني ما بين 70 إلى 80 كيلو. فإذا كنتم تخرجون بالباخرة التي تغطسون فيها منها مسافة 70 و80 كيلو فأنتم مسافرون، وفي هذه الحالة يجوز لكم أن تفطروا، ويجوز لكم في هذه الحالة أن تغوصوا، وإذا عدتم إن شاء الله تعالى تقضوا ما فاتكم وتصوموا الأيام بعد أن تعودوا مرة ثانية. أما إذا كان الغطس في نفس المدينة فاجعلوه في ساعات غير ساعات الصيام، لأن هذا الأمر إذا دخل الماء من أنفك إلى حلقك فقد أفطرت. وعلينا أن نرتب أنفسنا، علينا أن ننظم أنفسنا وأن نجعل لنا وقتا نغطس فيه، أين عمل الغوص نغطس فيه إن شاء الله تعالى في غير شهر رمضان. فاصل أحبابي ونواصل الإجابة إن شاء الله. أختنا أم طه تقول بأنه توفي زوجها وبعد وفاته بشهرين هي كانت حامل أسقطت حملها، فسألتها كم كان عمر الجنين؟ قالت عمره 2 شهر يعني 60 يوم. أقول: هذا بلا شك حالتك أنك نفساء وقد سقط جنين فيك قد تخلق، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يشترطون لأن تكون أن يكون هذا السقط يعني سقطا يترتب عليه حكم النفساء. يقولون: أولا أن يكون قد تخلق، وأن ينزل معه دم. متى يتخلق الجنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حذيفة كما جاء في صحيح مسلم: إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملك، يعني بعد 42 ليلة، فسوى لحمها وعظمها وشق سمعها وبصرها وتحدد الذكور والأنوثة وذكر أم أنثى، فيقضي ربك ويكتب الملك كما جاء في الحديث الصحيح. والعلم الحديث علم الأجنة المعاصر يقول من خلال المنظار المشاهدة المنظورة بأن الجنين يتكون ما بين 43 إلى 46 يوم الفروق الفردية بينها، يعني ما يكاد يصل إلى 50 يوما، دعنا نقول باب الاحتياط، إلا وقد أصبح الجنين متخلق، ويمكن يكون طوله 3 سنتي فقط أو أقل من ذلك بقليل. إذا كان قد تخلق ونزل الدم إذن هذه نفساء، وإذا كانت نفساء وقد وقع السقط فقد حلت عدتها بهذا السقط الذي بلغ شهرين وليس 50 يوما، عن 60 يوما، فأنت بهذا تكون قد انتهت عدتك بنزول هذا الحمل المتخلق المنتهي الذي أصبح حملا وحالتك حالة نفساء. طيب فتيحة من المغرب تفضل يا أخي. طب أبشر حبيبي. فتيحة من المغرب تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم يا شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
رمضان مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية.
يا رب يا الله.
ما حكم الشريعة في رجل اتهم زوجته وأختها بالزنا وهن مسلمات مؤمنات يصلين يصمن يسبحن يزكين وحافظات لفروجهن إلا على أزواجهن، مع العلم أن الزوجة هي التي ضبطت زوجها يخونها، ولكم جزيل الشكر.
مع أن الزوجة إيش؟
هو الذي يخون زوجته.
آها الله المستعان.
الزوجة هي التي ضبطت زوجها يخونها.
الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم 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 يا أخي. هات التي من السودان. إيمان من السودان تفضلي يا إيمان.
السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فتح عليك دنيا وآخر إن شاء الله يا دكتور عبد الله مصر.
اللهم آمين يا أختي تفضلي.
بدك يا دكتور عندي ولد يتيم عمره 3 سنين.
يتيم؟
أيوة
نعم
أيوة دكتور أيوة. هل ما تجب عليه الزكاة مال اليتيم؟
مال اليتيم مال اليتيم هل تجب أيوة. فيه الزكاة؟ أبشري يا أختي.
أيوة دكتور حتى لو وديعة استثمارية هل يصح هذا يعني؟
وضعته في شركة استثمارية؟
في بنك وديعة استثمارية.
وديعة استثمارية. طيب أيوة. أبشري أبشري. هل عليها زكاة؟ أبشري إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. طب عز الدين من فرنسا تفضل يا عز الدين.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام.
أحبك في الله.
أحبك الله.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير جزاك الله خيرا.
سؤالي عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، نحن في مدينة صغيرة ولنا 3 مساجد ونحن نقوم صلاة الجمعة بساعة قبل الوقت، فما حكمه؟
بساعة قبل الوقت.
ساعة قبل وقت الصلاة، لأن في ناس بيشتغلون وفي طلبة بيذهبون إلى الكليات ونحن نقيم الصلاة ساعة قبل الوقت.
يعني قبل الزوال أو قبل الوقت المعروف؟
صلاة الجمعة على الثانية بعد الزوال.
الثانية بعد الزوال.
ونحن نصلي على الواحدة بعد الزوال.
أها أحسنت الله يرضى عنك، سؤال جميل. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
وديت فريضة الحج وكنا في اليوم الآخر من الحج، يعني يوم الذي نخرج من مكة لنذهب إلى المدينة، حج الوداع كما نقول، حج
طواف الوداع.
طواف الوداع بارك الله فيك. وتأخرنا لأن الحافلة أتت معطلة، وفي بعض الإخوان ناموا وفي بعض الإخوان خرجوا ليشتروا أكل ويشتروا حاجات. كانت الحافلة تذهب على 8 صباحا وذهبنا على 11:30 والنصف، فما حكمنا في هذا؟
طبعا النوم لم يكن نوما في فندق وإنما نعاس في
نعاس خفيف في الفندق.
عدتم إلى الفندق ونمتم؟
في ناس طلعوا إلى بيوتهم وناموا في الفندق وفي ناس كانوا يستنوا الحافلة.
طيب خير إن شاء الله
بارك الله فيك.
أبشر حبيبي. طيب نبدأ الإجابة. طبعا طيب أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن تفضل يا أبا عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بارك الله في عمرك يا شيخ.
آمين يا رب العالمين وإياك يا أخي الحبيب، تفضل.
والله عندي سؤال يا شيخ محير يعني قليلا، ولكن بدنا جواب من عندكم إن شاء الله.
توكل على الله، بسم الله.
يعني في يعني سابقا كنت أعمل في مجال معين في دراسة ملفات بعض العملاء، وبعدين خرجت من هذا العمل وأصبحت أعمل حر، يعني ما بقيت أعمل عند الحكومة، الآن أعمل حر. في الآن جيني بعض المعاملات من عند بعض الشركات من أجل أنه يقومونها ببعض الخدمات. يعني هنا بالنسبة للسؤال تاعي هو في تقدير هذه الخدمات، حيث أن نسعى من أجل القيام ببعض الأعمال وبعض الدراسات. هذه الدراسات نقوم بها عند مكاتب، هذه المكاتب تطلب مبالغ معينة. يعني أنا الخدمات اللي نقدمها للشركة هذه، هل يكون المال تاعي مباشرة مع العميل أم مع المكتب اللي يقوم بالخدمة هذه؟ لأنه أنا أفر يعني أعطي المبلغ مباشرة من عندي، يعني زايد عن المبلغ الأصلي للخدمة.
طيب من أنت الذي تقدر هذا الأمر وتعرفه يا أخي يا أبا عبد الرحمن؟ أنت فتحت مكتبا الآن من أجل أن تقول للناس أنا عندي دراسات، فإما أن تقوم بها، إذا قمت بها أن تتعاقد مع الشركة التي أتت إليك وتتفق معها على أجرتك، ثم كونك تقوم به أنت أو ترسله إلى غيرك ليعينك في قيام بهذه الدراسة، هذا وضع آخر. أنت رتب
يعني
نفسك.
يعني الإشكال يا شيخ هو في تقدير هذه الأجرة. يعني في بعض الأحيان تكون الأجرة للمكتب اللي نحوزه أكبر من الخدمة الأصلية.
على أي حال المؤمنون على شروطهم، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما دام أن عملك الذي تقوم به يا أبا عبد الرحمن من الأعمال المباحة شرعا، تقيم دراسات في جوانب تجارية، تقيم دراسات في جوانب تعليمية، تقيم دراسات في هذه الجوانب، لا بأس بها. أنا استعجلت بها حتى لأن سؤالك فيه شوية يعني لفلفة، فسمعت الجواب. نعود أحبابي للإجابة على أسئلة إخواننا، ونبدأ بأختنا أم إياس تقول بأنها تعاني من الوسوسة في الوضوء. يا أم إياس، يا أم إياس استمعي إلي جيدا، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وابدأي وضوءك بالبسملة، قولي بسم الله الرحمن الرحيم، وتوضئي الوضوء الشرعي المعروف، وبعد أن تنتهي من الوضوء لا تعيديه يا أختي. الوسوسة هذه لا نريد أن تتحكم فينا، لأن إذا تحكمت الوسوسة في الإنسان أتعبته وآذته، وربما أدى به إلى أنه قد يترك حتى بعض أنواع العبادة نتيجة للوسوسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحس أحدكم بشيء في صلاته فلا ينفلت، شوف الكلام العظيم، يعني ما يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أن اليقين إذا توضأت فقد حصلت على يقين أنك متوضئة، ولا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة إلا بيقين كاليقين الأول. أما هؤلاء الذين يعني أول يحس والله أنا سمعت قرقرة في بطني، إذن أنا توضأ انتقض وضوئي، لا أبدا، لا بد من دليل مادي على انتقاض الوضوء أو على بطلان الوضوء، كما قام الدليل اليقيني على أنه في الأصل قائم. هذا الذي يريحك يا أختي، غير ذلك ستستسلمي للوساوس وتتعبك كثيرا. فتحية تقول ما حكم الشريعة في رجل، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس. الإسلام هو التشريع الوحيد الذي حمى الأعراض حمل أعراض، حمل عرض بأن يقال لمن يقول هذا الكلام: أثبت قولك هذا بالدليل الشرعي المعروف اليقيني الذي يقبله القضاء الشرعي، وإلا فإنه لا بد من تعزيرك لأنك قذفت. حد عندنا اسمه حد القذف، حد القذف. إذا قال لامرأة مسلمة يا زانية، نسأل الله السلامة، اسمحوا لي أن أقول هذه العبارة، نقول أثبت أنها زانية، وإلا فإن الحكم الشرعي سوف يعطيك حدا شرعيا، حد شرعي طبعا يعرفه القضاء 80 جلدة، حتى تصان الأعراض وحتى لا يتقول الناس على الآخرين هكذا زورا وبهتانا. الدين الذي يحمي الأعراض هو الإسلام. أروني دينا يحمي العرض كما حمته الشريعة، يحمي عرضك. لو قال لك يا كذاب، قال تفضل تعال اثبت لي أنني كذاب، وإلا أنا أذهب إلى المحكمة أشكوك فيها، أعطني دليلا على أنني كذاب، وإلا فإني أذهب إلى المحكمة. أعظم من ذلك عندما يتهموا، لو قالوا يا سارق يا قاتل يا كذا يا، يقول هات أعطني دليل على أن هذا الكلام حق، وإلا فأنت قاذف والقذف له حد. ولهذا نقول الشريعة حامية، حامية للدين وحامية للإنسان لبناء الله هذا الإنسان، وحامية للأعراض وحامية للعقول وحامية للأموال، هذه الحماية عجيبة، وحامية للمال. هذه القواعد الخمس التي يبنى عليها المجتمع السوي. المجتمع السوي ليست المدينة الخيالية الفاضلة كما يقولون عنها، ولكنها الحياة، الأمة الفاضلة التي بناها هذا الدين على هذه القواعد الخمس: أمان الدين، وأمان النفس، وأمان العرض، وأمان المال، وأمان العقل، وأمان النسب. النسب والعرض واحد. فالشاهد هذا ديننا، هذا الدين الذي ندعو الناس إلى أن يحتموا تحت ظله وأن يعيشوا تحت حمايته ليعيشوا الأمان. أما هذا يدعي كل زوجتي كذا ولأختي كذا، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أختنا إيمان تقول: هل في مال اليتيم زكاة؟ نقول نعم، في مال اليتيم زكاة، لأن حق الزكاة تعلق بالمال. وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتجر بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة، فلا بد منه. ثم تسألني أختي الكريمة عن الوديعة الاستثمارية، يعني أنت دخلت بمالك في مؤسسة استثمارية. نعم، هذا نوع من التجارة، من المضاربة، فلا بد من أن تسألي كم وصلت، كم صار القيمة السوقية وليست القيمة الدفترية، لأن الناس قد يضعون في الشركات قيمة دفترية معينة ويقولون ندفع الزكاة على أساسها. لا، الزكاة يجب أن تكون على القيمة السوقية للسهم أو للمؤسسة، أو القيمة السوقية التي الآن كم تسوى، ويخرج منها 2.5% و2.5% في منتهى درجات اليسر. تصوروا معي كم الضرائب في بعض البلدان الخارجية، أنتم تعلمون وأنا أعلم أنها قد تصل إلى 40-50% من الدخل، والإسلام إنما يأمرك أن تدفع 2.5% من أجل أن تعطيه لإخوانك الفقراء والمحتاجين والمعوزين والضعفاء والأعمال الخيرة التي تبني الإنسان في عقله وعلمه ودينه في سبيل الله. الله المستعان. فاصل أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي، معنا أخونا الكريم عز الدين. سؤال الأخ عز الدين يقول: نحن في مدينة صغيرة فيها 3 مساجد، نحن نصلي قبل الوقت بساعة. هو سألته أنا: تصلون قبل الزوال أم بعد الزوال؟ قال صلاة الجمعة بعد الزوال الأصل، الأصل فيها بساعتين، نحن نصلي بعد الزوال بساعة، الحمد لله. إذن أنتم تصلون في الوقت الشرعي، لأن الوقت الشرعي هو الصلاة بعد الزوال، وإن كان هناك قول حتى للحنابلة، وهو قول ممن فرد به الإمام أحمد أنه يجوز تقديمها قبل الزوال، لكن الصحيح وهو القول المعمول به أنها بعد الزوال. فبما أن صلاتكم بعد الزوال فصلاتكم في الساعة الواحدة بعد الزوال صحيحة سليمة، بارك الله فيكم. ثم تسألني يا أخي عن الذين أدوا فريضة الحج وفي آخر يوم في أيام في طواف الوداع، بعد أن طفتم طواف الوداع عدتم تأخرت عليكم الحافلة، فمنكم من بقي ينتظرها، إما تشاغل بشراء شيء أو انتظر الحافلة وكذا، ومنكم من ذهب إلى الفندق أو إلى بيته فنام. فنقول الذين انشغلوا بالشراء وبأنهم لم يعودوا إلى الفندق أو البيت للبيتوتة، وإنما انشغلوا بالشراء وببعض الأعمال وكذا إلى آخره، ليس عليهم شيء، وطواف الوداع يكفيهم. أما الذين ذهبوا إلى الفندق وناموا فإن الذي ينام بعد طواف الوداع لا يعتبر آخر عهده بالبيت، بل آخر عهده بالنوم، لأنه استقر هذا كان في مشاغله المتعلقة بسفره وباستعداده للخروج إلى السفر، فلا بأس، وتعطلت الحافلة عليهم بلا إرادة منه، فلا إشكال فيه. حتى ولو تأخرت إلى الساعة 11 وكان موعدكم أن تتحركوا بعد الفجر، وانشغلتم بالاستعداد لها وبالتحرك وبالصبر لها وانتظارها، لكن الذين ذهبوا وناموا في الفندق أو في البيت هؤلاء ما أدوا واجب طواف الوداع، لأن طواف الوداع عند الثلاثة واجب، يعني عند الحنابلة والأحناف والشافعية، عند المالكية سنة، إيه نعم، وأنا أفتيك بما أعتقد أنه الصواب لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهى الناس من حجهم نفروا، فقال عليه الصلاة والسلام مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مروا أمر، فعاد الصحابة وطافوا طواف الوداع وانطلقوا، بارك الله فيكم. ومن ترك طواف واجب من واجبات الحج فعليه دم وحجه صحيح. تفضل أخي.
الأسباب المعينة للخشوع في صلاة التراويح.
أبشر ابن الحبيب. الأخ يسألني الكريم عن الأسباب المعينة على صلاة التراويح وعلى الخشوع فيها. أقول أولا صلاة التراويح في رمضان منحة من الله لك، منحة عظيمة جليلة كبيرة، وهي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وخشي أن تفرض على الأمة فتركها، ثم جاء عمر فجمع الناس، أحيا سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس على أبي بن كعب، وبقيت هذه السنة من فضل الله عز وجل سارية في هذه الأمة إلى هذا اليوم. فعلينا إذن أن نحرص عليها. ما هي الأسباب المؤدية للخشوع؟ أعطيك نصيحة، وهي نصيحة واحد من علمائنا السابقين الصالحين من التابعين، عندما جاءه رجل يسأله قال أنا أخشى على نفسي من الوسوسة، أريد أن أكون خاشعا، فكيف أخشع في الصلاة؟ قال إذا وقفت بين يدي ربك فاقطع المشاغل. اقطع المشاغل يعني كنت تصلح البشت وقف، تصلح الساعة وقف، خلاص انتهت، أنت بين يدي ربك. ثم تصور وكأن الكعبة بين عينيك والجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك، ثم صلي صلاة المودع وقل الله أكبر. صلاة المودع هو الذي يصلي الصلاة ولا يدري هل يصلي بعدها أو لا يدركها، بهذا يا ولدي تجد متعة الخشوع. ثم اسرح بعقلك مع الكلمات التي يقولها الإمام، القراءة، تأمل في كلام ربك، واستمتع به. وإذا جئت إلى آية رحمة فاسأل الله الرحمة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان في قيام الليل لا يمر على آية رحمة إلا سأل الله، ولا على آية عذاب إلا استعاذ بالله. وهكذا اشغل نفسك بمثل هذا وستجد متعة مناجاة الله عز وجل. بارك الله فيك. تفضل.
اختص بالعمرة، أنا ناوي أخذ عمرة ثانية أيام رمضان وثالثة أيام رمضان، وعاني من مشكلة في العرقوب، فحب أسأل هل ممكن أن ألبس واقي أو شراب مخيط أو لفة شاش بحيث تحميني من المشي، لأني لا أستطيع المشي على البلاط وممنوع منه.
ما شاء الله، ابن الحبيب يريد أن يعتمر في رمضان، يريد أن يعتمر ولكن في عرقوبه، في عقبه، العرقوب يعني العقب، فيه مرض، ويريد أن يضع له حافظا يحفظه، إما شاش وإما رابط خاص بهذا العرقوب. هل يضره هذا؟ نقول لا يضرك يا أخي أن تلبسه، لا يضرك، ما دمت سوف تلبسه لهذه الحاجة فلا بأس. فأي لفة تلفها بسبب يعني أنك تخشى من مرض معين أو كذا لفة. أما بالنسبة للشراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يلبسوا الخفاف، يعني الخف الذي يغطي الكعب، فأنت لو نزلت هذه الربطة إلى ما تحت الكعب فلا يضرك، حتى لو كان شراب تحت الكعب، شراب تحت الكعب فلا بأس. بارك الله فيك. منصور من السعودية، تفضل يا أخ منصور.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ. سؤالي يا شيخ، هل أجر الصلاة في رمضان مضاعف أم هو مثل أجر الصلاة في الأيام العادية؟
أبشر حبيبي، الله يبارك فيك.
السلام يا شيخ، بارك فيك.
أبشر حبيبي. أخي منصور بارك الله فيك، أجر الصلاة في رمضان مضاعف، مضاعف، لأن أجر صلاة الفريضة في رمضان 70 فريضة فيما سوى رمضان، وأجر السنة في رمضان كأجر الفريضة فيما عدا شهر رمضان. ولا تنسى بعد ذلك أن العمل الصالح في حد ذاته في رمضان، التسبيحة 1000 تسبيحة، والتكبيرة 1000 تكبيرة، والتهليل 1000 تهليلة، إذن وأجر الصلاة إن شاء الله مضاعف كذلك 1000 صلاة بمشيئة الله تعالى، ودرهم تنفقه في رمضان 1000 درهم فيما سوى رمضان. الصلاة من باب أولى أن تكون كذلك مضاعفة، لكن مضاعفتها في كونها 70 فريضة فيما عدا رمضان هذا أمر ليس باليسير، فعلينا إذن يا إخواني أن نستثمر. أما من كان في الحرم، في حرم مكة، الصلاة في حرم مكة 100,000 صلاة، وصلاة الفريضة 70 فريضة، 70 فريضة في 100,000 كم يا ولدي؟ احسب، ستجد أمامك 6 أصفار و7، وعليك أن تعلمها. إذن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء لمن تلمس الفضل وابتغى الأجر في هذا الشهر العظيم. إذن علينا أن نحرص يا أبنائي، واعلموا لماذا أنا قلت لكم في أول حلقة نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون وجودا فوق الأرض من الأمم، والأولون دخولا إلى الجنة. ولماذا منحنا الله هذا الفضل؟ لأن الله جلت قدرته وتعالت عظمته، قد أعطى هذه الأمة من بركة الأعمال والأعمار والأزمنة والأمكنة والمناسبات ما ترقى إلى أن تكون أعمارها فوق الأمم جميعا، الذين كانوا مع نوح وهم الذين ذكرهم الله لنا، نوح مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن كان قد عاش قبل بعثته 40، لأن ما في نبي بعث إلا بعد 40، إذن حوالي كانوا يعيشون 1000 سنة، نحن نعيش أعمار أمتي ما بين 60 و70، 100 لا، وصل عندنا 110-120 سنة تحدث عنه الركبان، وسارت بأخباره القوافل الناس ووسائل الإعلام، 120-110 سنوات ما يتعدى أحد، ما فيه، ما سمعنا أكثر من إلا أن كان واحد في كل 100 مليون أو أكثر حتى من إلى آخره، لكن الله أعطانا هذه البركة التي تجعلك في كل عام إذا أدركت ليلة القدر أضاف الله إلى عمرك أجر 84 سنة، تقريبا 84 سنة، لأن الله جعل فضلها 1000 شهر، قيامها 1000 شهر، 1000 شهر حوالي 83 و6 أشهر أو 7 أشهر، حوالي 84 سنة، فتضاف إلى عمرك 84 سنة. 84 سنة الصلاة بهذا الفضل، التسبيح 1000 تسبيحة، التكبير 1000 تكبيرة، الدرهم 1000 درهم، وهكذا يزيد الله في عملك الصالح. لكن لمن اهتم بهذه المناسبة ما أشغلته، خلوني أكون معكم، أنا خلوني أنا كمحب لكم أقول لكم لا تنشغلوا بكثرة المسلسلات والأخبار والمدري، انتبهوا لأنفسكم الآن، علينا أن نرقى بإيماننا، أن نقوى بيقيننا، أن نزيد من أعمالنا الصالحة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم يا حبيبي. أم جهاد من أسبانيا.
أم جهاد من إسبانيا،
تفضلي يا أم جهاد.
فضيلة الشيخ، ورجوني ثلاث أسئلة.
تفضلي، بامك عندنا دقيقتين ونصف، عجلي.
أريدك أن تدعي لي والدي بخير.
الله يسر أمرهم، يرحمنا وإياهم.
آمين إن شاء الله. أنا أم أسلم لكن أريد لهم كنت تدعي بالثبات، وأريد أن أسألك عن الزوج الذي المقصر في زوجته وأبنائه، مقصر في حقهم،
الله
يعاملهم معاملة جيدة.
طيب خير إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. أبو يوسف من العراق. إيه نعم، تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبا يوسف.
أني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويحفظك يا أخي الحبيب، تفضل.
بالنسبة للقام صلاة التراويح،
أيوة،
يعني قيام ليلة القدر ولم يوتر، إيه ما حكمها؟ يعني أخذته الغفوة والنومة مثلا.
طيب خير إن شاء الله. تسمع الجملة يا أبي يوسف.
سؤال أهم يعني يا شيخ.
طيب أبشر.
سؤال أهم يا شيخ.
طيب تفضل.
يعني عندنا بالمنطقة جامع مسجد يعني يقام به صلاة الجمعة.
أيوة.
فقمنا بتوسيع الجامع يعني بدور ثاني.
نعم.
فاستغلينا فضاء الرصيف اللي هو يعني تابع للبلدية.
نعم.
يعني بس بالتوسيع المصلى مال المسجد استغلينا الفضاء مال الرصيف، ما حكمه؟
طيب إن شاء الله أقول لك إن شاء الله بسرعة لأن ما بقي عندنا وقت. أولا بالنسبة يا أم جهاد، على زوجك أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس، والذي يقدم خدماته للآخرين ويترك أهله في بيته مخطئ، عنده خلل في عملية يعني توظيف نشاطه وتصنيف علاقاته بالآخرين. ابدأ بأهلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوا، قالوا: يا رسول الله، درهم يعطيه الرجل الفقير ودرهم يعطيه لأهله، أيهما أفضل عند الله؟ قال: درهم يعطيه لأهله أفضل من درهم يعطيه الفقير. أما أبو يوسف فأقول: إذا صلى الإنسان في ليلة القدر أول الليل وعزم على القيام للوتر في آخر الليل ونام تلك الليلة ولم يقم، كتب الله له الأجر، لأنه ما ترك القيام إلا بسبب أنه يعني نام وليس ذلك منه. أما أخذكم لهذا التوسعة من حق البلدية، هذا الأرض لله عز وجل، وأنتم وسعتم بيت الله فجزاكم الله خيرا، شريطة أن لا تؤذوا أحدا، يعني ما يكون فيها أذى. إذا كان هذا يعني التوسعة ليس على سبيل أذى الآخرين فأنتم مأجورون إن شاء الله تعالى. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله وأوصيكم صلاة التراويح وتلاوة القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.